بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص بالتفضيل والتشريف أفضل مخلوقاته، أحمده وأشكره على جزيل إحسانه وعظيم هباته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من جميع برياته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على دينه وموالاته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل الخالق العليم والمدبر الحكيم له الحكمة البالغة فيما يصطفي من خلقه، يختار ما يشاء من الأمر والخلق ويفضل ما يشاء، فقد فضل القرآن على سائر ما أنزل من الكتب على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وفضل من سوره بعضها على بعض، كما فضل سورة الفاتحة على غيرها من السور، وفضل آية الكرسي على ما سواها من الآيات البينات، وفضل من الذكر والدعاء والاستغفار بعضه على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفضل أيضا من الذكر والدعاء ما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهكذا فضل سبحانه وتعالى بعض الأشخاص على بعض، ففضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، بل وفاضل بينهم، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وفضل جل وعلا من الليالي ليلة القدر، فقال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وفضل من الأيام في الأسبوع يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. وكذلك فضل في السنة يوم الحج الأكبر، قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وفضل جل وعلا البقاع بعضها على بعض، كمكة والمدينة. وإن مما خص الله عز وجل بمزيد فضل من بين الشهور الأشهر الحرم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، والمعنى أن الزمان في انقسامه إلى الأعوام والأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، أي سرد يتلو بعضها بعضا، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة للقعود عن القتال، وذو الحجة للحج، والمحرم لتحريم القتال فيه، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وربط بمضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب، ولم يكن يستحله أحد من العرب. وقد ورد ذكر هذه الأشهر الحرم في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن خصائص هذه الأشهر الحرم، وخصائصها كثيرة، لكن من هذه الخصائص عظم شأن العمل الصالح فيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أيها الإخوة بالمضاعفة هنا، مضاعفة الذنب أو المعاصي، المقصود أن الذنب يعظم، المقصود أن الذنب يعظم فيها كما أن العمل الصالح فيها عظيم. ومن خصائص هذه الأشهر الحرم أيضا كذلك تحريم القتال فيها، وقيل ابتداء القتال فيها. وفي هذه الأشهر الحرم، في هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم، وأضيف هذا الشهر إلى الله تبارك وتعالى من باب التشريف والتعظيم، تشريفا له وتعظيما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وهذا الحديث ظاهره فضل صيام شهر المحرم كاملا، وحمله بعض أهل العلم على الترغيب في الإكثار من الصيام في شهر المحرم لا صومه كله، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام الشهر أو صيام أكثره. وفي هذا الشهر أي شهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء، وهذا اليوم يوم عاشوراء يوم معظم، بل كانت تعظمه الناس في الجاهلية، فقد كانت قريش تصومه في الجاهلية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصومه، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا يدل على عظيم منزلة هذا اليوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا كان الناس يسترون فيه الكعبة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا مما يدل على ذلك، كما يدل الحديث أيضا على أن صوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الأمر بصومه، فقد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. ولما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب صوم عاشوراء وبقي الاستحباب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عزم في آخر عمره في السنة العاشرة على ألا يصومه مفردا، عزم صلى الله عليه وسلم ألا يصوم يوم عاشوراء مفردا، بل يصوم قبله اليوم التاسع كما سيأتي. وهذه صورة من صور مخالفة أهل الكتاب في صفة صيامهم أو تعظيمهم لهذا اليوم. ثم إن يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم دلت الأدلة على فضل صيامه والترغيب في ذلك، وذلك اغتناما لفضله واقتداء وتأسيا بمن ورد هذا الفضل على لسانه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وفي لفظ صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وتعظيمه وصيامه. وشرع صيام هذا اليوم أي يوم عاشوراء لحكمة عظيمة، وهي تعظيم هذا اليوم وشكر الله عز وجل على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام ونجاة قومه وإغراق فرعون وقومه، ولهذا صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله تبارك وتعالى، وصامته اليهود، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بلا شك بالاقتداء بموسى منهم، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سبب صيامهم أو سبب تعظيمهم، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله قوم إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. وفي رواية مسلم قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث أيها الإخوة الكرام بيان حكمة عظيمة من مشروعية صيام يوم عاشوراء كما سبق، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لما صامه شكرا لله تبارك وتعالى على نجاته، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحق بالاقتداء من غيرهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، أي نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى عليه السلام منكم، فإنا موافقون لأصول الدين ومصدقون لكتابه وموافقون له، أما أنتم فمخالفون لهما بالتغيير والتحريف. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع للحق منهم، فلذا صام يوم عاشوراء، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا لذلك. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود تتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. متفق عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن اليهود كانت تعظم هذا اليوم بشيء آخر، وإنما هو بماذا؟ باتخاذه عيدا. وجاء بيان ذلك في رواية أخرى عند مسلم قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم، يلبسون فيه نساؤهم حليهم وشاراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وفيه بيان أيضا حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا اليوم، والمقصود بالحلي والشارات ما يتزين به. وفي هذا بيان أن من حكمة صومه مخالفة أهل الكتاب، وذلك بعدم اتخاذه عيدا، إنما يقتصر على ماذا؟ على صومه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، يفرح بها أهل السنة الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل هداهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أرشد إليه، وهو الصيام والتعبد لله عز وجل في ذلك اليوم، أي في يوم عاشوراء، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي في الصيام. بينما ظل أقوام فاتخذوه موسم عيد وموسم سرور، وأظهروا فيه شعائر الفرح كالاختضاب والاكتحال وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة، كما ظل أيضا آخرون بأن جعلوا يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة ولطم للخدود وشق للجيوب. فالحمد لله، ثم الحمد لله على الهداية على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف عندما دلت عليه السنة. وهذا أمر ينبغي أن نستشعره أيها الإخوة، بل ينبغي أن يعود إليه كل مسلم، كل إنسان يقول أنا مسلم، أو حتى من يدعي الإسلام، أن يعود إلى السنة. إذا كان الإنسان يرغب ويقول أنا على هذا الدين العظيم وعلى هذا على دين الإسلام، فأين أنت أيها المسلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سابق لنا جميعا على الحوض، كما جاء في الحديث أنا فرطكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم سبق أمته إلى الحوض ينتظر أمته. لكن اعلم أيها المسلم أنه سيذاد أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إي والله، نعم، يذاد أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أولئك الذين يذادون؟ جاء في الحديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما تقبل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والورود على الحوض أمر عظيم جدا، لأنهم يريدون وهم أشد ما يكونون عليه من الظمأ، يريدون أن يردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه من فضله. قال فيذاد أقوام عن الحوض، يذاد أقوام يعني يردون، لا إله إلا الله، يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته، وهو الرحيم الرؤوف بأمته المشفق عليهم، يقول يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي وفي لفظ أصيحابي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فاحذر أيها المسلم أن تحدث في دين الله شيئا بعد أن عرفت الحق وعرفت الهدى، فالزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. فلذلك ينبغي أن نجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صور المتابعة أن نتابعه في هذا في التعامل مع هذا اليوم وهو الصيام فقط، دون تعظيمه باتخاذه عيدا، ودون جعله مأتما ويوم حزن. ولذلك ينبغي أن نحمد الله على ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفقنا ورزقنا جميعا التمسك بما بينه وجاء به عليه الصلاة والسلام. ثم إن من الأحكام أيها الإخوة المتعلقة بيوم عاشوراء أنه يسن لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله، وهو اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على ذلك، فقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القابلة القادمة، لأصومن التاسع. وهذا دليل على أن السنة أن يصوم المسلم اليوم التاسع والعاشر تحقيقا لمخالفة أهل الكتاب. وفي الحديث أيضا دلالة واضحة على أن المسلم منهي عن التشبه بالكفار وأهل الكتاب لما في ترك التشبه بهم من المصالح العظيمة والفوائد الكثيرة والعوائد الجميلة، فإن المسلم إذا تشبه بأولئك قاده ذلك إلى الميل إليهم ومحبتهم وعدم البراءة منهم ومن دينهم. ولو لم يتمكن المسلم من صيام التاسع أو فاته يوم التاسع فيصوم العاشر ويصوم الحادي عشر تحقيقا لمخالفة أهل الكتاب. ولو صام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر فلا حرج، ففيه زيادة صيام يؤجر عليه المسلم، خصوصا وأن الصيام في شهر الله المحرم. ولكن الأولى كما قال بعض المحققين من أهل العلم الاقتصار على التاسع والعاشر، لأن هذا ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أفرد المسلم اليوم العاشر بالصيام فقط فإن هذا جائز، ويحصل على الأجر المترتب على صيام عاشوراء، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن يصوم اليوم التاسع اتباعا للسنة وتحقيقا لمخالفة أهل الكتاب. ثم إن مما ينبغي أن نتأمله معاشر المسلمين أن نتأمل العبر والدروس والمواعظ مما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم من قصص أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقيامهم بالحق وثباتهم عليه. وهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يقرأ كل يوم من القرآن وردا، ويقف عند معانيه ويتأمل ما فيه من الأحكام وما فيه من الأوامر والنواهي، ويتأمل ما فيه من هذه القصص العظيمة. ومن ذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ولو تأملنا هذه القصة مع فرعون فإن فيها دروسا عظيمة، ففيها بيان لانتصار الحق وأهله، وأن العاقبة الحميدة لأهل الحق مهما على الباطل، وأن قوة الباطل مهما بلغت فإن الحق غالب منتصر بإذن الله عز وجل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام أيضا بيان لحال عظيمة ينبغي أن يتأملها المؤمن، وهي حال المؤمن الواثق بربه المتعلق به، وأنها مهما كثرت الهموم وأحاطت بالعبد الغموم إلا أن وعد الله عز وجل نافذ لمن صدق ولمن اتقى ولمن صبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذا قال جل وعلا عن موسى عليه السلام وقومه وعن قومه وعن فرعون وقومه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا حال الإنسان في ضعفه، يظن أنه مدرك إذا جاءه شيء من المخاوف أو أقبلت عليه الهموم والغموم والمصائب والبلاء من كل ناحية، لكن انظر إلى جواب موسى عليه الصلاة والسلام، حال المؤمن الواثق بربه المتعلق به جل وعلا: قال كلا إن معي ربي سيهدي. ما أعظمها من كلمة، كلا إن معي ربي سيهدين، قالها عليه الصلاة والسلام واثقا، قالها مثبتا لهم، قالها مخبرا عن وعد ربه الصادق، أي ليس الأمر كما تظنون، وليس الأمر كما ذكرتم أننا مدركون، بل إن معي ربي سيهدين، سيهديني لما فيه نجاتي ولما فيه نجاتكم. فالواجب علينا معاشر الإخوة الكرام، والواجب على كل مسلم ومسلمة في كل مكان، أن نكون جميعا على الحق المبين وعلى الهدي المستقيم وعلى المنهج القويم الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بين البيان الواضح وبلغ البلاغ المبين، نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة ما يعلمه من الخير لها، وقد وبين عليه الصلاة والسلام الشر وحذر الأمة منه، فتركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلى المسلم أن يلزم هذه الجادة وأن يسلك هذا المسلك، وعلينا جميعا أن نتعلق بربنا، لا يخلو إنسان من هم أو غم أو بلاء أو مصيبة، وهذا أمر لا يشك فيه، لكن لنتعلق بالله، لنطرح بين يدي الله عز وجل، لنلح بالدعاء، لنثق بوعد الله عز وجل القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا ربنا جل وعلا يتودد إلينا، هذا كلامه أعظم كلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أجيب دعوة الداعي مهما عظم الطلب ومهما صعب في عينه فإني أجيب دعوته، وهو على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فارفع يا عبد الله شكواك وذلك ومسكنتك وانتظر الفرج من ربك ومولاك، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج الهم عن المهمومين من المسلمين، وأن ينفس الكرب عن المكروبين من المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضاهم أجمعين، وأن يرحم موتانا وموتاهم أجمعين. ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إن ربي على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.